تفضلوا سيد موسى نستفيد منكم سيدنا. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام السجاد من آل محمد: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. حديث أورده المجلسي في بحاره والصادوق في علله. أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام المظلوم صاحب القبر المهدوم الإمام السجاد عليه السلام. كان الحديث في الأسبوع الماضي حول ما شهده العالم وخصوصا في جانبه الغربي من تحولات كبرى ترتب عليها الشيء الكثير من التغيرات في الكثير من المواطن. تحدثنا عن المرحلة الأولى وهي النهضة التي قام بها أرباب الفكر وأعلام الثقافة وأساتذة الأدب والنقد في وجه الحق الإلهي المجير لصالح الرهبنة في الكنائس. المرحلة الثانية هي مرحلة الإصلاح، وأنا ذكرت في يوم من الأيام أن نظرية المرحلية في الحراك، في أي حراك كان يفترض أن تأخذ هذا المسار المرحلي، لأن المرحلية تعطي مجالا لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وتصحيح الخلل، على العكس من ذلك فيما لو كانت الأمور جاءت دفعة واحدة. وهذا ليس حصرا في البعد السياسي، وإنما في جميع الأبعاد، حتى النقلة الحضارية بما هي نقلة حضارية تستوجب هذا الشيء، وإلا أحدثت ردود الأفعال. وردود الأفعال عندما تصدر على ألا وعي وألا عقل مسيس لذلك الفعل، لذلك تكون النتائج في منتهى السلبية والخطر والارتداد على أصل الحركة. وبظني أن من تأثر بمسارات التغيير في الدول الغربية من أتباع الدول الشرقية قرأ المشهد أما لا على نحو الصورة المكتملة، لذلك تجدون الإخفاقات والفراغات تتسع يوما بعد يوم. حركة الإصلاح لها ظرفها الزمني، وظرفها كان القرن السادس عشر، بينما مرحلة النهضة كان ظرفها الخامس عشر. يعني هناك مرحلة من الزمن قوامها قرن كامل انتظر فيها المغيرون المصلحون المجددون، جيل بعد جيل يحمل الراية يصحح ثم يندفع ثم يحدث التغيير. هذه الحركة تنتج عن العقل الواعي المدرك الذي قومت أساساته على أساس من الأصالة والاستحكام. منطلقها أيضا نفس المنطلق الأول، أما بلا حاض القيد المضاف في لون آخر أو في تمظهر آخر، فهي ثورة ضد الحق الإلهي، أيضا كانت في النهضة ضد الحق الإلهي. أما هذه المرة الممنوح للعوائل، الممنوع الحق الإلهي الممنوح للعوائل والنظم الحاكمة من نفسها لنفسها، وهذا شيء مهم، بمعنى أن سلطة السماء تشخص من خلال الحاكم، فكأنما الحاكم هو وجه الله في الأرض، وهو يده التي يبطش بها، وهي اليد التي تمد إذا ما شاءت للعطاء، وهي اليد التي تغل إذا ما أرادت أن توقع بالطرف الآخر ما تريد أن توقعه. أصحاب الحركة الأولى وجدوا أن النهضة بما هي هي يعني التمرد على الحق اللاهوتي في جانبه الكنسي فقط الديني لا يصل إلى نتيجة، وإنما لا بد من متمم. هذا المتمم هو عبارة عن إصلاح ما أحدثته النهضة. احتاجوا 100 سنة يفكرون، ينظرون، يرتبون حتى يصححوا خللا. هم في المرحلة الأولى حققوا نجاحا، كسروا تلك العبودية والتبعية العمياء للكرسي الكنسي الذي كان يستبزهم في كل شيء، ولكنهم لم يلحظوا ما قد يترتب على ذلك من الآثار. بمثال بسيط اليوم نعيشه، عندما تنهض الشعوب في وجه الدكتاتور المصادر لأبسط الحرية ويسقط الدكتاتور، حال أن ما وراء إسقاط الدكتاتور لم يعد له السيناريو المتناسب معه، النتيجة شنو؟ أمامك ليبيا وأمامك وأمامك والشواهد كثيرة، لأن الأمة بعد لم تصل إلى درجة من الكمال والرشد والوعي بحيث يدفع بها من موقعها الأول إلى موقع جديد. لذلك تفرز الأمة مع مرور الأيام دكتاتور في ثوب جديد، إما يرتدي عباءة الدين أو عباءة المدنية، أما بالنتيجة النتيجة واحدة، وهذا موجود. عندما غابت الكنيسة عن المشهد في أوروبا جاءت العوائل لتملأ الفراغ، وجاء أيضا بعض النفعيين ممن تحركوا ضمن حراك النهضة أي الحراك الأول، وهم طابور بعد طابور. بالنسبة للجماعة الأولى أحدثت النظم الملكية وكانت من شرق أوروبا إلى غربها، وكانت العوائل والقياصرة وما إلى جانب هؤلاء جمهوريات خجولة هي أشبه بالمقاطعات المضافة لتلك المملكات المترامية في الجانب الغربي من الكرة الأرضية. هؤلاء أيضا رغم أنهم وضعوا مجموعة من النظم إلا أنها ضمن ما يمكن أن يؤمن لهم ذلك الحق الإلهي الممنوح بالسرقة، الممنوح بالسرقة. فأصبح الحاكم وقتها وإن كان في داخله لا ينتمي إلى عالم اللاهوتي في كنسيته، ولو كان لما وصل، لكن في نفس الوقت يجاريه شيء واحد، أنه يلبس عباءة السماء ليتحرك من خلال كرسي المدنية. سادت عوائل وقتها ونما المجتمع الأوروبي في تلك الأحوال. رب سائل يسأل، هل هناك ثمرة ترتبت على المرحلة الثانية وهي مرحلة الإصلاح، بحيث ترتب عليها ما يمكن أن يعتد به في مقابلة ما تمت التضحية به، باعتبار أن أوروبا دخلت في جحيم 3 قرون من الزمن، يعني 300 سنة أوروبا في طاحونة حرب، حتى وصلت أوروبا إلى ما وصلت إليه. بعض أحد يتصور أنه أوروبا ظرف معلب ثم وضع في أوروبا أصبحت أوروبا أوروبا، لا، الكلام مو صحيح. كانت الحرب طاحنة بين الدولة والدولة والإقليم والإقليم والقرية والقرية، وتشكلت أيضا مجموعة من المنظمات السرية التي تصفي على الهوية وعلى العرق وعلى وعلى. لحد يتصور أوروبا، والله واحد يجيني يقول لي والله أوروبا وأوروبا وأوروبا، حتى لو قرأناها في جانبها المادي، أنا بقول لك شيء، حال أوروبا، حال ذلك الإنسان الذي يسرق من مزرعة جاره ليعيش على أساس من تلك السرقة، يعيشون على دماء غيرهم، أكثر من هذا ما موجود، هم نقلوا اللعبة من مساحتهم إلى مساحة الغير. لكن الأمة التي لا تريد لنفسها إلا هذا، هذا جزاؤها. فبالنتيجة نعم، هؤلاء أحدثوا تغييرا وأوقعوه في زاوية أن الحكم للأمة، لكن تمت عملية سوء الاستفادة. لما تمت عملية سوء الاستفادة جاءت المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة التنوير. بعض أحد شوفوا مرحلة التنوير انتهت بنهاية القرن 17، لأن ظرف التنوير هو القرن 17، إحنا الآن بيا قرن 21، من القرن 17 إلى القرن 21 كم قرن عندنا؟ ها؟ 4 قرون، كم سنة يعني؟ 400 سنة. تصور إلى الآن الكثير من أتباع مدرسة الشرق لا يفهمون مؤدى كلمة تنوير. هذه أمة شلونها؟ هذه شنو من أمة؟ يعني لبالك النبي أرسل إلى جمهورية غانا، سبحان الله. التنوير إذن شغل مساحة القرن 17، لأن وجد أن الخطوة الأولى وهي النهضة لم تؤتي ثمارها، جاء بحركة التصحيح الإصلاح، وجد أن العوائل بسطت نفوذها، دخلت في عباءة الله وصارت تسير الأمور بالفتوى، جاءت الجماعة يعني كتواصل زمني لتراجع الحسابات، وجدت أن خيركم من إذا عمل عملا أتم أن تعيد الغربلة من جديد، عادت من جديد. جاءت هذه المرة بشعار التنوير. تنوير شنو؟ يقول لك هذه الأمة ترك إلى شيء، وهذا الشيء من الثقل بمكان، بحيث أشبه ما يكون بالقيد المادي، هو قيد معنوي، أما لا يقل خطرا، بل هو أكثر خطر، من حيث الخطر هو أكثر على الإنسان المقيد به، وهو المعنويات في جانبها الفكري. قالوا حتى نصحح وتؤتي حركة التصحيح الثمار دون دخل، لا بد وأن ننور الأمة، ننهض بالأمة فكريا. أما حشد الناس في الشارع، إسقاط سلطة الدين ثم إسقاط سلطة المدنية، هذه لا توصلنا إلى نتيجة. فلا بد وأن نبني الأمة من الداخل، وهذا نفس المعطى الأول لحركة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عندما جاء للأمة رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، شعار شنو هو؟ الشعار شنو هو؟ قولوا لا إله إلا الله، مبدأ التوحيد. النتيجة شنو؟ تفلحوا. الفلاح المنشود من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مساحاته، له أبعاده، ليس محصورا في حدود ضيقة، مكانا مكة ولا زمانا أول البعثة، وإنما يأخذ سعته من خلال المنطلق الذي على أساس من انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المبدأ، وهو مبدأ طلب الفلاح للبشرية، لا للقرابة ولا لأهل البلد الذي هو فيه ولا أصحاب اللغة التي ينتمي لها. قولوا لا إله خطاب عام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى هذه الكلمة الأمة شحت بها على النبي، والحدث معلوم وتاريخيا مسجل ومدون، لأن أبا لهب هو الذي رفع الحجر ورمى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تبا لك يا محمد ولما جمعتنا من أجله. يعني شوف الأمة لما يطرح لها الفلاح والخير والرشاد والصلاح ما تقبل، ما تقبل. بعض أحد يقول أكو قسوة على من كانوا في ذلك الزمن، أقول لا ماكو قسوة، النماذج اليوم أكثر من أن تعد وتحصى. تقول له النور أحسن من الظلمة، لا ما يقبل، اللي يريد الظلمة. تقول له الغنى أفضل من الفقر، يقول له لا خلنا في بخالنا كذي على حالنا، إيش خلك على حالك؟ والله تقول يعني ما تدري. إنزين هؤلاء ثاروا، ولكن ثاروا من أجل هدف أن يتجاوزوا بالمجتمع دائرة القطب الضيق، سواء كان عائلة حاكمة في أوروبا أو جماعة حاكمة، تنظيم، تشكيل، تحزيب وما إلى، حال كونهم يلبسون عباءة السماء. فأرادوا أن ينوروا الأمة من حولهم، بدأت الحركة لحفظ الحق المدني. احنا عندما نقرأ هذه الأمور أيها الأحبة نجد أنفسنا أمام إشكالية، وإشكالية كبيرة جدا. العقد الاجتماعي من أهم الأسس التي تحرك على أساس منها أتباع نظرية التنوير، لكن حتى هؤلاء عندما تسأل أين أنتم والعقد الاجتماعي تجد أن الفاصل بينهم بعد السماء والأرض. لن أقرأ لكم كثيرا لأني أعتمد على قراءاتكم، ولن أتحدث كثيرا لأني أعتمد على ما تختزنون في داخلكم من الثقافة، واليوم الثقافة مبذولة ومفتوحة، لذلك هي مجرد إشارات، وإلا البحث لو أردت أن أتعمق فيه يحتاج الشيء الكثير من الليالي والأيام، لكن في حدود الغرض والهدف أنا أمشي مع هذا الأمر. هذه الفكرة التي يفترض لها أن تبنى على أساس من الوعي، حيث أن الوعي هو الجوهر المحرك لكل عملية تغيير، أما الغوغاء لا يصلون إلى نتيجة. بعض أحد يقول نحن لا نصدق أن 18,000 من أهل الكوفة بايعوا مسلما ثم تخلوا عن مسلم، ليش؟ هؤلاء لا يمتلكون من الوعي شروان قير، فلماذا تستغرب؟ الإشكالية مو في كم العدد بقدر ما هو في كم النوع، نوع غير واعي، لأنه غير واعي وصلت النتيجة إلى ما وصلت إليه. المنشأ لعدم الوعي شنه اللي خلينا ما نتقبل كل شيء؟ هو عدم وضوح الفكرة عند المتلقي. سبب عدم الوضوح أيضا عوامل تشترك فيه، وهي عوامل كثيرة، منها الإطنان مما يستوجب الإخلال بأصل الفكرة. الواحد يبدأ معك في أول الكلام، نص الكلام يبدأ يتراجع، آخر الكلام بعد يغط في نوم عميق، ما يصير يفهم الفكرة، مو عليكم، لا أحكي على الفكر بما هو فكر. زين، جهة ثانية في المتلقي، أساسا المتلقي ما عنده قناعة بعد إذي بدأ، هو يجتر موروثه ولا يقبل بأدنى شيء مما يستوجب النقلة، ولا أقل ولا أقل لفت النظر ما يقبل. لعد ليش النبي ينعت مجنون؟ لأن فوق ما يطرحه النبي لم تتحمل تلك العقول. ليش يقولون عن النبي ساحر؟ لأن ما طرحه النبي أذهلهم، رغم أنه من داخل وجدانهم أذهلهم، أراد لهم أن يعودوا إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها، لكن لبعدهم عن الفطرة جرى ما اكتسبت أيديهم من الإثم صارت الصورة معمات عليهم، فإشكالية كانت موجودة في المتلقي. تداخل المفاهيم المطروحة يوجب الوصول إلى عدم قبول القضية أو النظرية أو الأطروحة، عدم الوضوح. أحيانا عدم وضوح الفكرة عندما تلبس قالب معين يكون واضع الفكرة قاصد لذلك الشيء حتى لا يحصل خلف الغرض، أحيانا لا، أصلا لم يكن في هذا الجو هدفه مبتغى أن تصل الفكرة، لكن الآلية التي على أساس منها يصل إلى الهدف ليست لديها الصلاحية في أن توصل الإنسان مع فكرته فتكبو به، يقع تسقط الفكرة، المجتمع يبقى يراوح مكانه. أحيانا لا، فرض الواقع على المجتمع في ألا يخرج من دائرته الضيقة لأغراض، لأهداف، لمطامع، لمكاسب، لمصالح، ما شئت فحدث. لذلك يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، من تقترب من مساحته ومو قصدك تقترب من مساحته تشوفه خلاص يعتبر يقول لك هلكل، أصلا هي كلمة بعيدة ليس لها مساس إلا ما يرتبط بالأنا الداخلي. رغم ذلك أصبحنا لا نحاكم على أرض الواقع في الخارج، وإنما نحاكم على النوايا. فأقول له أنا أردت هذا الشيء، يقول لك لا، من يقول أنا أدرى بك أعرفك، أقول لك أنا أقول لك كذي، قال لا أنا أعرفك تسوي. هذا حتى مع النبي صار، مع الإمام علي صار، مع الإمام الحسين عليه السلام، حتى وصلت النتيجة نقاتلك، تبي مبرر أنت غير ليش نقاتلك؟ ليش اجتمعت الشام والكوفة عليك؟ تبي مبرر؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك. السلام عليكم السلام، تبي تقول بعد خل عقلنا ما عندنا لتبي مصلحة، مصلحة. بعض أحد ما يعجبه أنك تأخذ بالجيل اليوم إلى آفاق لم تكن مطروقة بالأمس، شو تسوي؟ شو تسوي؟ زين. الأمر الثاني عدم ترتيب الأولويات في مقام الترتيب بين المهم والأهم. من يعيش مرحلة ترتيب الأهم على المهم يدفع الضريبة وإن كانت غالية. كان الإمام الحسين عليه السلام بمقدوره أن يقبل أنصاف الحلول، بمقدور الإمام الحسين عليه السلام ألا يدخل في تلك المعركة ليحقن الدماء. لماذا قام الإمام الحسين عليه السلام بهذا الجهد المضني والمكلف إلى حد التضحية بالنفس، إلى حد تعريض العائلة إلى ما تعرضت إليه؟ لأنه يعرف الهدف، الهدف هو الأهم. شنو الهدف؟ أن تبقى كلمة التوحيد عالية واسم النبي محمد عاليا. هذا لا يتأتى إلا من خلال تنوير عقول الأمة، وإلا بالله عليك الحر بن يزيد الرياحي رئيس فيلق النص التاريخي جعجع بالحسين، يعني ما خلاه ياخذ راحته، جعجع يعني ما خلاه ياخذ راحته، ما خيره. لكن عندما رجع إلى الأنا الداخلي، الأنا الأعلى، وانصرف إلى نفسه، صحح، عاش مرحلة التنوير، تجاوز جميع العقبات والمكاسب الوهمية التي وقع تحت طائلتها آمر الجيش عمر بن سعد عليه ما يستحق. زين، هذا اللي سمع. فعدم ترتيب الأولويات مشكلة حتى في حياتنا اليومية. يعني مثلا مثال بسيط حتى يكون عندنا شاهد من حياتنا، إنسان عنده مبلغ من المال وقدره، لديه ولد أعزب، كن يزوج، تقدم به العمر، وش يقول لك؟ يقول لك لا، الصيف على الأبواب، هسه نسافر بعدين نزوج الولد. يروح يسافر، يروحون 30,000 ريال، تسقط الميزانية، يبقى الولد. على هذه فقس ما سواها. انزين، الأمر الثالث، الخوف من المجهول. بعض أحد عندما يحارب الفكر النير المتقدم القابل للتصحيح في واقع الأمة، منشأ الخوف من المجهول، يقول لك والله أنا ما أدري، هسه اليوم أخلي هذا يأخذ راحته، بكرة يصير هو مقدم في وسط الأمة، شلون يصير هذا؟ لا 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 لا، ما يصير ما يصير ما يصير. قاتل الله الحسد ما أعدله، بدا بصاحبه ثم قتله. لما نسمع الرواية اللي يردها صاحب الأنوار النعمانية السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله تعالى عليه عن أحدهم عليهم الصلاة والسلام، 9 أعشار الحسد فيها، ما بقولها لأنكم حافظينها، لشيء طبيعي أصلا، هم شاركينهم في الباقي، لا تخافون، يعني لا تفكرون فكين لكم الواحد الباقي 1% ذا، لا مساهمة بيننا وبينكم، بين العام والخاص. ها، ولا شو اللي قاعد يصير في الساحة؟ أعطوني تبرير ثاني. أيضا أمر آخر به أختم، الركون إلى الموروث القديم. وويله، أشد المراحل التي عانى منها النبي هي مرحلة الموروث، والقرآن صريح أن وجدنا أباءنا على زين، وأباكم خير لكم وأباكم. هذه النبي حتى يفلش قاعدتها كن يقعد في مكة المكرمة 13 سنة، 13 سنة يصلح الأرضية، يطلع من مكة، كم طلعوا مع النبي من مكة يحملون لواء الإسلام؟ أشخاص معدودون، أولئك الذين خرجوا. دخلت مكة الإسلام بعد الفتح، يدخلون في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، أما قبلها لا. اليوم احنا في مشهدنا نفس الشيء. تقول ليش؟ اول العلماء الاولين ما كانوا يقولون كذا، انتوا ايش قاعد تسوون لنا؟ ايش مدريك. يعني هو لو تطلع لك واحد من علماء قبل وتجيب اليوم وتشغله في وسط الأمة يشتغل بعقليته قبل قرن من الزمن، كان أقرب مصحة نفسية يودون لها. دنيا تبدلت، كون تغير، لألا يريد الناس تعيش. أدخل يوم أمزح مع أحد الأحبة الأصحاب، جايب له دفتر أصفر لأخر الدفاتر ما شاء الله اليوم ركو غيره أصفر، وجايب له محبرة وحاط فيها شيء من الحرير حتى تمسك الحبر لا ينسفك، وعنده ريشة قصب. أنا فكرة يتعلم فن الخط طبيعي، يعني أثر لا بيكتب بيألف الحين إبه. قلت له شنو؟ قال نتذكر أيام المجلس. قلت لآخر عايش وياه أنت المجلس، أتذكر المجلس أنت.
بيتذكر أيام المجلس قبل 300 سنة. هاي شوية وأنت هذا العقلية. بعض أحد هذا عقليته. وأنا قلت لكم مرة أحدهم دخل عليه أحدهم قال له مولانا سمعنا طبعت الكتاب. قال له بلا. قال له وين طبعته؟ قال والله طبعناه في بيروت. قال يقولون لبنان أفضل في الطباعة. ليش؟ لأنه وجد زمان لو يقول والله طبعنا في لبنان ما يدري بيروت عاصمة لبنان شو يسوي له بعد ما يدري ما يدري. الله يرحم روح الإمام رضوان الله تعالى تلك الروح المطهرة المتنورة النيرة والمنيرة في نفس الوقت للزمان أثره في المكان. غير الإمام من واقع الأمة لأنه أحدث تغييرا في أساسات التفكير. الإمام السجاد عليه السلام دمعة من أجل التغيير العام. لحد يفكر الإمام علي عليه السلام السجاد يستدر دموع الناس فقط، إنما كان يستدرها من أجل التغيير. دمعة الإمام زين العابدين عليه السلام هي صرخة في وجه العرش الأموي، لذلك استطاعت أن تحدث تغييرا. الإمام زين العابدين عليه السلام أول من وضع حجر أساس وفتح الأبواب على مصراعيها للمؤسسات الخيرية في كيان الأمة الإسلامية. ليجزرون علينا خطبائنا في سالفة دخل القصابين السوق بيشتري الحاصل؟ زين العابدين ما يروح يشتري الحمل، لديه الغلمان ولديه العبيد ولديه ما لديه، شو يودي السوق يشتري الغنم؟ أسب النتيجة راح. فأنتم معشر القصابين لا تذبحون كذا، وسوى لمناحه في وسط السوق. الإمام زين العابدين عليه السلام والله أحيانا نلصق أشب أئمتنا ما أدري منين، بناءنا نكبرهم أئمتنا ما يحتاجون لأحد يكبرهم، لأنهم هم من يهبون الكبرياء لمن أرادوا. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يطرق لنا هذا الباب. تحرك مع الإمام زين العابدين كواقع زين العابدين عليه السلام، هذه من جهة. الجهة الثانية طبعا 500 عائلة كان يعولها من خلال مؤسسته الخيرية في بيته، لأن التركة كانت ثقيلة بعد الحرة. الجهة الثانية العبيد الأرقاء في المجتمع المدني طبقي، غنى مفرط فاحش وفقر مدقع ساحق. فكان في البيت الواحد تحصل لك 10-20 من العبيد الأرقاء مستعبدون. الإمام زين العابدين عليه السلام فتح الباب لهؤلاء كي يخرجوا من الرقية. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا الجو خطى عدة خطوات بالفهرسة فقط أكثر من شراء العبيد. صار يشتري العبيد بكثرة الإمام زين العابدين عليه السلام. شراء العبيد كان مقدمة لحركة التحرير، كان يشتري العبد ثم يحرره، أحيانا بالمكاتبة أحيانا لا أصلا يحرره من حين الشراء الأول. الأمر الثاني زرع في نفوس العبيد روح الإنسان بما هو إنسان التي كانت مسلوبة منه من قبل الأحرار. ترى أحيانا الحر مو حر، الحر عبد والعبد هو الحر، لكن القدر قدر يسوي كذا. أيضا زرع روح حب العلم والمعرفة في كل من وقع تحت يده من العبيد والأرقاء بالشراء ثم التحرير. هذا مكسب ضخم الإمام السجاد عليه السلام خطاه. ثم لم يكتفي بهذا، وإنما التزم ببند مهم، وهو أن هذا العبد المحرر لم يتركه كلا على المجتمع، وإنما أحدث له طريقا لتحصيل الرزق الكريم، العيش الكريم. يعني يعتق العبد يدفع بيده بدرة فيها 500 درهم يقول لدونك الحياة فعش عيشا كريما. الإمام زين العابدين أريد أقول لا نختصر فقط في أنه طلع من كربلاء وكان قاعد في بيته إلا إذا بيروح يشتري لحمة وبيجي وبيشوف قصاب وبيصيح وبيرجع لا يبا. الإمام زين العابدين ثروة وثورة ثروة. عندك رسالة الحقوق وخل نسأل أنفسنا إحنا عشنا البارحة وسألوا من شئتم من منا رجع إلى رسالة الحقوق ليقرأ زين العابدين من خلالها؟ صحيفة السجادية من تبتل مع الله من خلالها خلال يوم هذا الإمام من البارحة إلى اليوم كم واحد فينا؟ كم واحد؟ ولذا تشوف انت ومن ذلك ومن يعظم شعائر الآخر عظم شعائر الله بالواقع الذي أراده محمد وآل محمد. تعلموا محاسن كلامنا مو لطخ نفسك بطين. ولا تباهش قد نزف من عندك من دم. لا حبيبي أهل البيت قرآن ناطق أهل البيت وحي السماء مجسدا على وجه الأرض أهل البيت الطهارة والنقاء والصفاء والعلم والمعرفة والخلاص والنجاة. ولا مجال لأحد أن يزايد على أحد في حبه لأهل البيت. ما عادت الكلاوات تلبس على رؤوس أحد خف واحد نايم خلي يستيقظ. القافلة تسير شاء من شاء وأبى من أبى جمهورنا نحو التنوير الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام للأمة أن تسير وفق معطياته. أمس اليوم يبوى أكو ضريبة تدفع؟ نعم أكو ضريبة تدفع. اللي ما عنده استعداد يدفع ضريبة ما يقدم يجلس في بيته. الإمام زين العابدين عليه السلام شوف مسيرته في كربلاء. شنو الإمام زين العابدين عليه السلام حتى في كربلاء لم نعطي للإمام زين العابدين دوره الذي قام به وهو دور التشريع. أصلا لا مشروعية لحركة كبرت أو صغرت أو قول يصدر من امرأة أو رجل أو طفل في كربلاء بعد الحسين إلا من خلال شرعية الإمام زين العابدين التي يمنحها لهم. في الكوفة شلون؟ نفس الشيء. في الشام شلون؟ نفس الشيء. تجي إلى المدينة يقف على باب المدينة الإمام زين العابدين قبل أن يدخل المدينة يلتفت إلى بشر بن حذلم يقول له يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعرا فهل تجيد شيئا من الشعر؟ قال بلى سيدي. قال إذن ادخل قبلنا المدينة وانع والدي الحسن. ليش؟ لا تفكر بس يبي أهل المدينة يصيحون، لكن أهل المدينة لم يكونوا أحسن حظا من أهل الكوفة. ولو كانوا في كفة أحسن حظ من أهل الكوفة لركبوا خيولهم ودكوا حصون الكوفة على رأس ابن زياد، لكن كانوا أسوأ من أهل الكوفة. والله ما في المدينة بيت يحبنا، المعصوم يقول. لذلك خرجوا معه. جاء بشر بن حذلم إلى المدينة. ها ما وراك يا بشر؟ ما وراك يا بشر؟ قال الخبر عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسك عضادة مسجد الرسول. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فأدمعي مدرار. وصوخ صاروا يصحون. صاعوا 2 3 4 صاحت ضجة المدينة بالصياح. بعدين شنو؟ بعدين الإمام زين العابدين عليه السلام يدخل إلى بيته، العلويات يأخذن أماكنهن في بيوتهن. الإمام زين العابدين يلتفت يمينا شمالا، من يشوف؟ من يشوف؟ الله يجعلنا وإياكم ممن يستنير ويتبصر بهدي محمد وآل محمد.